أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الاطمئنان، فنقلنا عن جماعة من الأعلام أنهم ناقشوا في حجية الاطمئنان، ومن جملة هؤلاء الأعلام السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب المحكم في أصول الفقه. ونحن نوافقهم في هذا النقاش ونقول مهما اعترف المكلف بأنه يوجد احتمال الخلاف ولو كان الاحتمال ضعيفا، فالعرف لا يعتبره عالما بالواقع، ولا نحرز بناء العقلاء على معاملتهم مع هذا الظن المتآخم إلى العلم، معاملة العلم. والإنصاف أنه لا فرق فيه بينما لو كان ضعف الاحتمال ناشئا عن كثرة الأطراف أو عن سبب آخر كتراكم الظنون. فلو علمنا بأن واحدا من هذه المائعات التي تبلغ 200 مائع، ماء مضاف والباقي ماء مطلق، فكلما نختاره لنتوضأ به إذا سألونا فقالوا هل تحتمل أن هذا هو ذلك الماء المضاف؟ فقلنا نعم كما هو مقتضى الإنصاف، فلا دليل على أن العقلاء يرون هذا الشخص الذي يتوضأ بهذا المايع معذورا. وما يقال من أن أدلة الأصول العملية التي موضوعها الشك منصرفة عن هذا الشك الضعيف، فنقول في الجواب أولا مثل قاعدة الاشتغال، ليس دليلها دليلا لفظيا، دليلها دليل عقلي، فما لم نحرز أننا معذورين في الاكتفاء بالوضوء بهذا المايع الذي نحتمل ولو احتمالا واحدا من 200 أنه ماء مضاف، لا نحرز أننا معذورين، فتجري قاعدة الاشتغال، يعني نحتمل حسن العقاب إذا اتفق أننا لم نتوضأ بالماء فيجب دفع العقاب المحتمل. وثانيا لو كان هناك بناء عقلائي واضح على إلغاء احتمال الخلاف لكان لدعوى انصراف الأصول العملية الشرعية عن مورد الاطمئنان وجه، لكن بعدما يسوغ عرفا الشك فما هو الموجب لانصراف دليل الأصول العملية عنه؟ وإلا لأمكن أن يدعى انصراف أدلة الأصول العملية عن الظن القوي ولو لم يصل إلى حد الاطمئنان. هذا هو المهم في الإشكال على حجية الاطمئنان الذي فسرناه بما إذا اعترف المكلف باحتمال الخلاف دون ما إذا ألغى بارتكازه العرفي احتمال الخلاف فقال أنا لا أحتمل الخلاف، هذا الاحتمال موهوم فأنا لا أحتمله. هذا صحيح، هذا علم، فإنه حينما يقول أنا لا أحتمل ذلك فهو عالم، لكن إذا اعترف بأنه يحتمل ذلك ولكنه يقول احتماله ضعيف جدا فما هو الموجب لإلغاء هذا الاحتمال الضعيف؟ هذا هو المهم في الإشكال على حجية الاطمئنان. ولكن ما ذكره السيد الحكيم في استدلالاته قابل للإشكال، بل وحتى ما ذكره المحقق الأصفهاني من أنه لو كان الاطمئنان علما عرفا كان أثره قيام الاطمئنان مقام اليقين الموضوعي دون اليقين الطريقي المحض الذي ترتب الأثر الشرعي على واقع الشيء. نقول إذا يسوغ على الاطمئنان أنه علمان وهذا يساوغ كونه حجة عقلائية، ولا أحد يدعي أن الاطمئنان حجة ذاتية، ولكن إذا اعترفنا بأن العرف كما يدعي السيد الخائي وغيره ادعينا أن الاطمئنان علم عرفان، فما هو الموجب لأن نقول هذا لا يكفي في قيام الاطمئنان مقام اليقين الطريقي المحض؟ إذا الاطمئنان علم عرفي فهذا يساوق بناء العرف على حجيته، بل وشمول ما دل على جواز اتباع العلم، فإن قوله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم ظاهر في أنه إذا كان لك علم بشيء فلا بأس أن تتبعه. وأما ما ذكره السيد الحكيم من أنه لو فرض كون الاطمئنان حجة عقلائية فتوجد روايات رادعة عنها، هذا ليس صحيحا. مثلا هو يدعي أن أدلة الأصول العملية كدليل الاستصحاب يصلح أن يكون رادعا عن حجية الاطمئنان العقلائية إذا كان مرتكز العقلاء حجية الاطمئنان كأمارة عقلائية فدليل الاستصاب ينصرف عنه، فإن العموم لا يصلح لرادعية بناء العقلاء بعدما أن العقلاء يرون انصراف العموم وعدم صلاحيته للردع عن مرتكزاتهم. وأما الروايات الواردة في موارد متفرقة فينبغي أن نلاحظها، مثلا موثقة عمار في ماء توضأ منه المكلف ثم وجد فيه فأرة متسلخة، الإمام عليه السلام قال إن رآها في تلك الساعة فلعلها وقعت في الماء في نفس الساعة التي رآها. الإمام عليه السلام يبدي احتمالات حتى لا يطمئن المكلف بنجاسة الماء حينما توضأ به، وهذا بيان عرفي. حينما يأتي شخص إليكم ويقول رأيت في إصبعي دما ونسيت أن أغسله وتوضأت ومضى عليه أيام ماذا أصنع؟ تقول له لعله كان صبغا أحمر، لعله كان لون الطماطة، الطماطة ماكو لون الطماطة، بيان عرفي. تريد أن تزيل الإطمئنان الذي قد يكون في نفس ذلك المكلف، هذا لا إشكال فيه. لا يستفاد من هذه التعابير أنه بصدد أنها بصدد إلغاء حجية الإطمئنان. وهكذا صحيحة زرارة في من وجد في ثوبه حينما كان في أثناء الصلاة دما رطبا، فقال الإمام لعله شيء أوقع عليك، يعني أنت في صلاتك وقع عليك ذلك الدم. الإمام يبدي هذا الاحتمال، فإذا قال المكلف أنا أطمئن بأنه لم يكن كذلك فلأصبح، لكن الإمام يبدي هذا الاحتمال كي يفتح مجالا أمام المكلف لإجراء الأصول العملية، لا يطمئن بأن هذا الدم وقع عليه وقع على ثوبه قبل أن يشرع في الصلاة، مثل ما ورد في من بال ولم يجد ماء قال يمسح على ذكره بريق ثم قال فإذا وجدت بللا فقل هذا من ذاك. الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية يريد أن يشق طريقا ويفتح مجالا للطرو احتمالات في نفس المكلفين. وأما ما ورد في رواية محمد بن الفضيل إن أخبرك قوم ثقات بأنه فعل شيئا وقال لم أفعله فصدقه وكذبهم، وإن شهد عندك 50 قسامة على أنه فعل شيئا وقال لم أفعله فصدقه وكذبهم، كذب سمعك وبصرك عن أخيك. هذا أيضا لا يراد منه إلغاء حجية البينة قد لا يترتب أي أثر عملي على أن المكلف الفلاني فعل هذا الذنب أو لم يفعله. الإمام يقول حتى لو جاء شهود ثقات وقالوا إنه ارتكب هذا الذنب ما دمت تحتمل أنه لم يرتكبه ابني في نفسك على أنه لم يرتكبه، يعني من باب حسن الظن بالأخ المؤمن، لا يعنى من ذلك أن يرتب أثر صدقه فيبني على أنه لم يذنب. وإن شئت قلت هذا بيان أخلاقي لأن يحسن الإنسان الظن بأخيه المؤمن مهما استطاع، ما يخالف حتى لو كان الاحتمال ضعيف وخلاف الاطمئنان، مع ذلك يحسن الظن بأخيه المؤمن ويبني على ذلك الاحتمال الضعيف، مجرد بناء نفسي لا أنه يرتب أثر ذلك الاحتمال الضعيف. كيف وقد يكون ذلك الاحتمال مخالفا للحجة القطعية كالبينة؟ لا يراد من هذه الرواية إلغاء حجية الأمارات، وإنما هو بيان أخلاقي كما أفاده الأعلام. وأما ما ورد في بعض الروايات الصحيحة إذا استيقن أنه نسي التكبيرة أعاد الصلاة، ولكن أن لا يستيقن، من أين قلتم بأن هذا إلغاء لحجية الاطمئنان؟ الإمام يريد أن يدفع الوسوسة عن نفوس الناس، يقول إشلون كيف تستيقن بأنك لم تأتي بتكبيرة الإحرام؟ إش مدريك لعلك أتيت بتكبيرة الإحرام، ولكن أن لا يستيقن. من أين فهمنا من هذه الرواية أنها بصدد إلغاء حجية الاطمئنان؟ وهكذا ما روي عن ابن عباس بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أشار إلى الشمس فقال بمثل هذا فاشهد أو دع، هذا مرتبط بالشهادة التي تحتاج أن تستند إلى الحس، قد لا تجوز الشهادة على أساس الاطمئنان الناشئ عن غير الحس. إذا عاينت الأمر الذي تشهد به فاشهد، وإلا بتراكم القرائن وكذا كيف تشهد؟ لا تكون شهادة مستندة إلى غير المعاينة والحس. العرف لا يفهم منه إلغاء حجية العلم العرفي، وإن فرض أنه إلغاء لحجية العلم العرفي فهو بمعنى أنه في باب الشهادة لا يجوز الاستناد إلى العلم العرفي. وأين هذا من إلغاء حجية العلم العرفي والاطمئنان في جميع المجالات؟ وأما في قضية الشهادة على الحدود فلعل تلك الروايات الدالة على لزوم شهادة أربعة حدود تدل على أنه حتى القاضي لا يجوز أن يقضي بعلمه الوجداني في الحدود، وإلا عادة من خلال شهادة ثلاثة حدود ألا يحصل القطع؟ شهادة عدول بأنهم رأوا أن هذا الرجل كان يزني أحد يشك في صدق هؤلاء؟ يحصل القطع للقاضي. ولكن يستفاد من هذه الرواية أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في الحدود، مو بعيد نلتزم به، ولكن كيف نستفيد من هذه الرواية أنها بصدد الغاية حجية الاطمئنان؟ لا، القاضي لا يجوز أن يقضي بعلمه ولا أقل باطمئنانه في موارد الحدود. حتى لو لم يجوز له أن يقضي باطمئنانه في أي مورد، مع ذلك هذا يعني أن الاطمئنان ليس موضوعا لجواز قضاء القاضي. ولكن هل هذا يعني أنه إلغاء لحجية الاطمئنان بلحاظ منجزية ومعذرية الواقع في أعمال المكلفين أنفسهم؟ أبدا، لا يستفاد منه ذلك. والحاصل أنه لو تم المقتضي لحجية الاطمئنان، أحرزنا أنه علم عرفي وأن بناء العقلاء على حجيته، فما ذكر من رادعية الروايات عن حجية الاطمئنان ليس له وجه أبدا، وإنما نحن نوافق هؤلاء الأعلام لنفي حجية الاطمئنان من باب التشكيك في المقتضي، أي نشكك في بناء العقلاء على العمل بالاطمئنان مع اعتراف المكلف بأنه يحتمل الخلاف. هذا تمام المطلب في حجية الاطمئنان، وينبغي ويصل البحث إلى التجري، وهو بحث مهم ويترتب عليه ثمرات فقهية سنتعرض إليها إن شاء الله. فنبدأ ببحث التجري، هل هو قبيح أم لا؟ هل هو مبغوض للمولى أم لا؟ هل يصح العقاب عليه أم لا؟ وهل يحرم شرعا أم لا؟ هذه أبحاث سنتكلم عنها في الليالي القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.